تفادي الوحدة، ده المعنى المقيد بالوحدة. معنى الوحدة، هذا معنى الوحدة. فاستعماله في أكثر من معنى
يلزم منه إلغاء القيد، قيد الوحدة يلزم منه إلغاء القيد. وإذا لزم إلغاء القيد فمعناه لا يصح هذا الأمر، يعني لا يجوز الاستعمال حينئذ، لأنه يلزم إلغاء القيد. هذا الكلام في غير محله أنصافا. ليش في غير محله؟ نحن نسأل سؤال، وهذا القيد وقيد لمن؟ للموضوع له، يعني يبدو هكذا للموضوع له. لا يصح أن يكون قيدا، أن يكون القيد قيدا للموضوع له. لما ذكرنا سابقا في مبحث المعنى الحرفي أن لحاظ الموضوع له، يعني لحاظ الوحدة، لا يعقل أن يؤخذ اللحاظ قيدا للمعنى الموضوع له. ثلاث إشكالات ذكرناها سابقا. لا يمكن أن يكون الموضوع له مقيدا بالوحدة، يجب المحال. وإن قلت قيد للوضع، ويبدو أنه لا، هو مراد الموضوع له قيد للوضع، قيد الوضع لا ينافي استعمال المعنى في، يعني استعمال الموضوع له في أكثر من معنى لا ينافي. إذا كان قيد للوضع على فرض، لا يوجد منافاة، لأن الفرض أن الموضوع له ماذا؟ مطلق، يعني لم يقيد بشيء الموضوع له. إذا لم يقيد بشيء فيمكن استعمال لفظ في أكثر من معنى، هذا إذا كان قيد الوضع مثلا. لكن يظهر أنه له قيد الموضوع له، يظهر من عبارة صاحب المعارف. فيصبح هكذا يقول لا يجوز. والجواب، الجواب نحن قلنا أنه لا يصح أخذه في الموضوع له. وبما أنه لا يصح، نحن سابقا قلنا في مبحث الإرادي سابقا أنه، يعني في مبحث الوضع سابقا قلنا أن الدالة تتبع الإرادة أو لا تتبع. في هذا البحث أيضا هناك أشرنا وقلنا، أصلا قلنا الموضوع له مهمل، يعني الألفاظ عادة الموضوعة للماهي المهمل المعرّات عن كل قيد خصوصية. هكذا الألفاظ أسماء الأجناس، يعني الإنسان، إنسان موضوع للماهية المهملة، ماهية الإنسان بدون أي قيد، لا قيد الوجود ولا قيد الكذا ولا قيد أنه المفكر ولا قيد المجاهد، أبدا بدون قيد. للإنسان حقيقة، لطبيعي الإنسان موضوع بدون قيد أو أي شيء. وهكذا مفهوم الكتاب، مفهوم الحجر، مفهوم الشجر، كله موضوع للماهية المهملة المعرات عن جميع الخصوصيات. فإذا كان الأمر كذلك فكلام صاحب المعالم لا معنى له حينئذ، لا معنى له. فلذا ينبغي أنه نعرض عنه صفحا، لا ينبغي الإطالة بهذا الأمر. وأيضا ما حكي عن المحقق القمي من عدم الجواز، ليش؟ يقول لأن اللفظ وضع للمعنى في حال انفراد المعنى، يعني في حال الانفراد وضع له اللفظ، وضع للمعنى في حال الانفراد، هذه عبارته، وضع اللفظ للمعنى في حال الانفراد. صحيح؟ ماذا تقصد من ذلك في حال انفراد؟ يعني تقصد أن الانفراد قيد للموضوع له؟ لا. قيد للوضع؟ لا. قيد للاستعمال؟ لا. وإذن اللفظ موضوع للمعنى في حال الانفراد، فلو استعملنا اللفظ في أكثر من معنى ماذا يضرنا حينئذ؟ ليش لا يجوز حينئذ؟ ها شيخنا ليش؟ نفهم القصة، نفهم القصة. أنت تقول أن الألفاظ موضوعة للمعاني في حال الانفراد، يعني باعتبار أن الانفراد وصف له مثلا، اجعله وصف مقارن مثلا، أو حالي مقارن للوضع الانفراد، مقارن حالي مقارن للوضع، وهذا معناه لأن الفرد ليس قيد هو ولم يؤخذ هو قيدا. فإذا في حال الانفراد يعني كان الوضع مقارنا لانفراد المعنى. أقصوا هكذا. لكن نحن نقول للمحقق القمي رحمه الله، وكونه موضوعا في حال الانفراد يعني حال الانفراد مقارن للوضع، مقارن له ليس إلا وليس قيدا، هل هذا يمنع من استعمال له في أكثر من معنى؟ ها؟ وهذا لا يمنع. يعني لو ذا المعنى اللي ذكرناه بالأمس وهذا وحده لا يمنع المقارنة. وإلا أنا أسأل سؤال، دائما الإنسان لما يضع لفظ لمعنى يكون مقارن لشيء. يعني أفرض أنت لما وضعت كنت متزوج أو أعزب أو في الشتاء أو في الصيف أو في البلد الفلاني أو في الزمن الفلاني، كله مقارنات، مقارن له لا ينفك عنه. أخي الإنسان واقع في زمن معين، وكل ما يكون في الزمن أي شيء يحصل يعني لا يمكن فعل بلا لوازم، لا أبدا ما يمكن عندك شيء بلا لازم على الإطلاق. دائما كل فعل له مقارنات ولوازم وعوارض أبدا. يعني هذه المقولات التسع مثل الطول والكيف والزمان والمكان والانفعال والفعل والملك والإلى آخره، لا يخلو شيء في العالم الخارجي، لا يخلو من وصف من هذه الأمور أبدا. ليش؟ لأنه زماني ومكاني، وكل ما كان في زمان أو مكان لابد أن تطرأ عليه هذه العوارض. صحيح نحن سابقا قلنا هذه ليست مقوم لوجوده أبدا، يتشخص بنفسه الموجود لا بعوارضه، ولكن هذه الأمور لوازم له. فلو فرضنا وضعنا لفظ العين للجاري في زمن الشتاء، يعني لازم نستعملها في زمن الشتاء فقط، يعني لو استعملناها في الصيف أو وضعها كان أعزب الوضع والآن صار متزوج بامرأة أو اثنين أو ثلاثة مثلا أو أربعة، وما يجوز له أن يستعمل. فإذا حال الوحدة ماذا تنفع طالما لم تكن قيدا ولا يمكن أن تكون قيدا؟ فمن هنا إنصافا أيضا لا ينبغي الإطالة بما ذكره القمي رحمه الله في غير محل. الإنصاف أن وجه المنع من استعمال اللفظ في أكثر من معنى ما ذكرناه بالأمس، ما ذكره صاحب الكفاية رحمه الله أن فناء اللفظ في المعنى، وما ذكره النائني الميرزا النائني والآغا ضياء الدين العراقي رحمه الله برحمته الواسعة. هذا هو الوجه في عدم جواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى، لا ما ذكره صاحب المعالم ولا ما ذكره القمي عليهما الرحمة. يبقى يقول صاحب الكفاية: ثم لو تنزلنا يعني عن مقالة صاحب المعالم وصاحب الفصول وقلنا أفضل يجوز استعمال اللفظ في أكثر من معنى، طيب هناك تفصيل قبل أن نصل إلى بطون القرآن، بحث لطيف في بطون القرآن وننتهي الكلام به عن استعمال اللفظ في أكثر من معنى. يقول: لو تنزلنا صاحب المعالم رحمه الله له تفصيل، يعني نوعا ما غريب ونوعا ما غريب. حاصل هذا التفصيل: صاحب المعالم عليه الرحمة وكان في وقت، نحن قلنا يوم من الأيام أعلى شيء في الأصول كان في زمن صاحب المعالم الشيخ حسن لما وضع كتاب المعالم، أحسن كتاب في وقته في الأصول هو كتاب المعالم، لنتلاحظ إلى يومنا هذا يدرس هذا الكتاب ويدرس. على العموم صاحب المعالم رحمه الله يقول أنه نفصل بين استعمال لفظ المفرد واستعماله في المثنى والجمع، التثني والجمع. يقول استعمال اللفظ في أكثر من معنى في المفرد مجاز، واستعماله في أكثر من معنى في المثنى والجمع حقيقي ليس مجاز. يعني هو يجوز الاستعمال، لو تنزلنا على عدم الجواز، لو تنزلنا وقلنا يجوز الاستعمال، إلا أنه فصل بين المفرد، لفظ المفرد، وبين التثني والجمع. فصل في المفرد، يقول إذا استعملت اللفظ في أكثر من معنى يكون مجازي. ليش؟ لأنه قيده بالوحدة، لأن اللفظ موضوع للمعنى الواحد بقيد الوحدة، فلما استعملته في أكثر من معنى ماذا يكون؟ يكون مجاز. ليش مجاز؟ لأنه موضوع للمعنى والوحدة، وأنت الآن استعملته فقط في المعنى بدون الوحدة، يكون استعمال مجازي بعلاقة الكل والجزء. استعملته في الجزء، لما استعملته فقط في المعنى دون الوحدة استعملته ماذا؟ في الجزء، لم تستعمله في الكل، لأن الكل المعنى مع قيد الوحدة، وأنت لم تستعمل في المعنى الواحد، استعملت في المعنى الكثير. يقول استعمال مجازي، يقول صاحب المعالم، يقول استعمال مجازي هذا. إذا أطلقت اللفظ، يعني مثلا رأيت عينا وأردت منها العين الجاري والباصرة، أو عين الذهب والفضة مثلا، هنا يقول أنت هذا الاستعمال مجازي. ليش؟ لأنك ألغيت قيد الوحدة في حال الاستعمال، ألغيت قيد الوحدة. بخلاف التثني والجمع، إذا قلت رأيت عينين أو جئني بعينين مثلا، الله المثال، رأيت عينين على استعمال في أكثر من معنى نحو الحقيقة للمجاز، يقول صاحب المعالم. ليش شيخنا؟ يقول لأن عينين بمنزل تكرار اللفظ، يعني كأنك قلت رأيت عينا وعينا، وهكذا معنى عينين. لما قلت عينين رأيت عينين، كأنك قلت رأيت عينا وماذا؟ وعينا، وهكذا. فكما أن العين الأولى، لفظ العين الأولى يراد منه معنى أفر من الجارية، والعين الثاني يراد منه الباصرة، فإذا استعمال ماذا يكون؟ حقيقي. ماذا يكون الاستعمال حينئذ؟ يكون استعمال حقيقي في هذا السؤال. ليش حقيقي؟ لأنه ما ألغينا قيد الوحدة. تقول رأيت عينين، يعني عينا وعينا، هذا معناه. فالعين الأولى استعملت في الجاري، والعين الثاني بالباصرة. يقول رأيت عينين هكذا. المادة وهي العين استعملت في معنى أفرد الباصرة، والعلامة الياء والنون، الياء والنون التثنية، استعملت في معنى آخر الباصرة. الأولى الجارية المادة، وعلامة المثنى الباصرة. إذن يكون الاستعمال حقيقي ولا يكون استعمال مجازي. ليش؟ لأنك لم تلغي قيد الوحدة حال الاستعمال، ما ألغيت قيد الوحدة. وإذا ما ألغيت، لم تلغي قيد الوحدة، ففي هذه الصورة، في هذه الصورة يكون استعمال حقيقي ولا يكون استعمال مجازي. طيب، يكون استعمال حقيقي. وهكذا في الجمع، رأيت أعينا أو عيونا في الجمع، رأيت عيونا، وأيضا هكذا استعمال حقيقي ليس استعمال مجازي، لأن المادة تدل على شيء والجمع يدل على شيء آخر. هذا حاصل ما ذكره صاحب المعالم رحمه الله. انظر إلى الجواب، يبدو هذا يعني كل من تأخر عنه لصاحب المعالم أشكل عليه، والله العالم، أو أغلب من تأخر عنه، لكي نكون دقيقين، أغلب من تأخر عنه أشكل عليه. أولا، تعال إلى المفرد، إلى المفرد قبل التثني والجمع. أنت تقول إذا استعملت اللفظ في أكثر معنى في المفرد، رأيت عينا وأردت منه عين جار وعين باصرة مثلا، إذا استعملت في أكثر من معنى يكون استعمال مجازي. ليش؟ يقول إنك ألغيت قيد الوحدة. أولا، نحن قلنا أخ لا يمكن أن يكون قيد الوحدة داخل في الموضوع له، لا يمكن، هذا واحد. قيد الوحدة لا يمكن، قلنا لحاظ الوحدة مثلا تقصد، هذا غير ممكن. وقيد لمن؟ للوضع، وهذا حين لا ينافي الموضوع له حينئذ. على العموم أخذ قيد الوحدة في الموضوع له غير صحيح، هذا أولا. فإذا كان غير صحيح، إذا لم يكن صحيحا، فاستعمال اللفظ في أكثر من معنى بناء على جوازه. بناء ليش يكون مجاز؟ بناء على الجواز. أقول ليش؟ ما ألغينا شيء، لأن اللفظ موضوع لطبيعي المعنى، للماهية المعرات، يعني العاري معرض، يعني عاري عن جميع الخصوصيات، منها قيد الوحدة، موضوع للماهية العارية. فإذا كان الأمر كذلك صحيح في هذه الصورة، وين ألغينا قيد الوحدة؟ ما ألغينا شيء، ويكون استعمال حقيقي. هذا واحد. ثانيا إذا كان جوابه، نحن ما أحببنا أن نطرح هذا لأنه واضح يعني الفساد. ليش؟ لا ربط له من حيث الوضع، هذا راجع للواضع. ومن قال يجب اتباع الواضع بهذا الشرط؟ يعني مثل شرائط بالمعاملات، فاكر اصبح تقول بعتك بشرط مثلا أن تخيط لي ثوبا اليوم، أو بعتك بشرط أن تقرأ القرآن سورة البقرة مثلا ليلة الجمعة، هكذا وهكذا وهكذا. لا بد يكون هكذا، لأنه إذا لم يكن داخل في الوضع ولا الموضوع له، وإنما فقط بما أنه واضع يشترط على الناس، أولا من أنت حتى نتبع شرطك؟ أنت حكي، أنت مولى معصوم، أنت مولى حقيقي، بحيث نخاف من العصي إذا خالفنا. أفرض خالفنا عمدا، لا نريد أن نتبعك، ماذا يلزم؟ لا يلزم شيء، لأنه ليس قيدا لهذا الموضوع له ولا ماذا للوضع. يعني مخالفته ماذا توجب؟ لا توجب شيء. أقصاها توجب العصيان إذا كان مولى يعني يجب إطاعته، أقصاها مولى يجب العصيان. فلذا نحن ما ذكرنا من باب أنه واضح لا تضر من حيث الاستعمال، يعني لا يوجب كون الاستعمال غلط. ليش؟ واستعملناه في موضع له، أنا لا أريد أن أقبل منه. هو الشيخ بالمناسبة، هو في البيع، احفظوا هذه مسألة مهمة، الشيخ يذكر في البيع أصلا في البيوعات، إذا الإنسان خالف الشرط، خالف الشرط أقصاه يوجب الخيار للبائع. إذا كان المورد خيار فسخ، يوجد خيار فسخ يفسخ أو أقصاه. وإذا لم يكن المورد خيار فسخ مثل النكاح، لا يوجد شيء أصلا. أفرض قالت زوجتك نفسي بشرط، زوجتك نفسي على مهر كذا وكذا بشرط أن لا تخرجني من بلدي، قال قبلت التزويج على هذا الشرط، أو زوجتك نفسي تقول بشرط أن لا تتزوج علي مرة ثانية، قال قبلت بهذا الشرط، قبلت التزوج على هذا الشرط وخالف، خالف الزواج صحيح، نعم فعل معصية لأنه خالف الشرط، خالف الشرط. وإن كان في الروايات أنه بئس ما فعل، ليش تعطيه هذا الشرط؟ ما كان يدري ما يقع في قلبك في الليل والنهار أن تعطيه هذا الشرط تتزوج عليها. هذا وارد طبعا في من لو طلق، يعني هذا الرواية، طلق امرأة وأراد أن يراجعها فأبت عليه، إلا أن يأخذ على نفسه أن لا يتزوج عليها فأعطاها ذلك، فسأل الإمام أنه بعد أن أعطيته الآن أقع في كذا وإلى آخره، قال بئس ما فعل، ما كان يدريه ما يقع في قلبي، قل له فليفي لها، فليفي لها. فإن رسول الله قال المؤمن عند شروطهم، يجب الوفاء بالشرط على العموم. وأما إذا كان الشرط فاسد، أصلا المعاملة سيفسد الشرط، تقول بعتك بشرط أن تغني اليوم، تغني اليوم وتغني، والشرط فاسد والغناء حرام. لكن البيع صحيح لا يفسد، يعني إذا فسد الشرط لا يفسد المشروط. نعم، قد يقول للزوج بعتك بشرط أن ترقصي لي الليلة مثلا وقبلت، يجب عليها الالتزام بالشرط وليس محرم. أما يقول للزوج بعتك بشرط أن تشرب الخمر، الشرط فاسد، أو بشرط أن تكذب اليوم، وشرط فاسد، لكن المعاملة يعني البيع صحيح، وهذا هو الإنصاف. فهذا في ذاك. أما في الوضع شيخنا هذا لا يوجب شيء، كل ما هنالك يوجب العصر، لأن نحن ما أحببنا الإيطالي من هذا الباب. هذا بالنسبة للمفرد. أما بالنسبة للتثنية والجمع، التثنية والجمع نقول لصاحب المعالم شيخنا وين ذهبت؟ أولا في التثنية والجمع شيخنا الجليل، المادة تدل على شيء والهيئة على شيء آخر. يعني نحن مر معنا في القطر وفي الألفية، نعم، وفي غيرها من الحواشي كنا نقرأها وندرسها، وفي المختصر، وما شاء الله كان. أصلا لما تقول رأيت عينين مثلا، رأيت عينين، العين مادة وهي اسم جنس مثلا، وهي تدل على الماهية المهملة، على معنى ما هي مهملة. التثنية العلامة مثل الياء والنون تدل على ما، على تكرار ما أريد من المدخول، على التكرار فقط. يعني أنت ما مرادك من العين، أنت تقول رأيت عينة، رأيت عينين، أنت ما مرادك من العين، تقول أنا مراد العين الجارية. فإذا عينين يعني فردين من العين الجارية. تقول رأيت عينين، تقصد الباصرة. عينين يعني فردين من العين الباصرة، هي تدل على تكرار ما أريد من المدخول. رأيت عيونا، فإن كنت تقصد من العين الجاري يعني أكثر، يعني من عين، ثلاث أعين، عيون أو أكثر، جمع بالنتيجة. العلامة بالنتيجة، هذه العلامة، التثني والجمع تدل على تكرار ما أريد من المدخول. فإن كان مرادك من المدخول معنى واحد فتدل العلامة على فرضين من هذا المعنى، وإن كان مرادك من المدخول معنيين فتدل على أنها فرضين من هذا المعنى وفرضين من هذا المعنى. يعني مثلا إذا أنت مرادك من العين تقول عينين، مرادي من العين العين الجارية والعين الباصرة، مرادي من العين أنا معنيين، فالعلامة الياء والنون تدل على التكرار، فيصبح المراد من رأيت عينين يعني فردين من العين الجارية وفردين من العين الباصرة، لأنك أردت من العين ماذا؟ معنيين. يعني حسب ما تريد من المفرد، حسب ما تريد فالعلامة تدل عليه على تكراره. إن أردت من المفرد من العين معنى واحد فالعلامة تدل على فردين من هذا المعنى، وإن أردت من المفرد معنيين فالعلامة تدل على أربعة أفراد حينئذ تثنية. وهذا دائما هكذا في المثنى والجمع، هذه العلائم الواو والنون في الرفع، والألف والنون في الرفع، والياء والنون في النصب والجر، هذه وضعت لتكرار ما أريد ماذا؟ من المدخول. فإذا كان مرادك من العين رأيت عينين، مراد من العين الجاري، فهنا العلامة التثنية يعني الياء والنون تدل على أنه هناك يعني رأى فردين من العين الجاري، هذا معنى. وإن كان مرادك من العين الذهب فقط فالتثنية تدل على فردين من الذهب، وهكذا الجمع وهكذا. طيب بناء على ذلك وهذا هو الإنصاف، وهذا هو الإنصاف شيخنا. بناء على ذلك تعال إلى مورد بحثنا، لما نقول رأيت عينين فإن كنت تقصد من العين معنى واحد فالتثنية يدل على فردين منها، فردين منها. إذا تدل على فردين منها وين استعمال لفظ أكثر من معنى؟ وين؟ ها؟ ما استعملنا في معنى واحد. التثنية دلت على تكرار ما أريد من المدخول، على تكرار، لا أن التثنية دلت على معنى والمادي يعني العين دلت على معنى آخر حتى يقال الاستعمال حقيقي مثلا. شيخ المال التثنية لا تدل على معنى التثنية أبدا ولا الجمع، إنما يدل على تكرار المدخول فقط. فإن كان مرادف المدخول معنى واحد ففرضين هذا المعنى، وإن كان مرادف من المدخول معنيين فتصبح التثنية تدل على أربعة أفراد، فردين لهذا المعنى وفردين لهذا المعنى. وعلى العموم التثنية لم تستعمل في معنى أبدا. فقول صاحب المعالم رحمه الله أن المادة دلت على معنى والتثنية على معنى، وحينئذ يكون الاستعمال استعمال حقيقي، قوله لم يكتب له التوفيق في غير محله، انصافا في غير محله، يعني التفرقة حين بين المفرد والتثني والجمع في غير محله. يبقى شيء قبل أن ننتهي من هذا البحث، يبقى شيء وهو إن قلت شيخنا في الأعلام الشخصية أخ لا يمكن أن يكون مراد فردين منه، تقول رأيت زيدين أو جاءني الزيدان مثلا، رأيت زيدين ما تقصد من الزيدين معنيين، لا يمكن أن يكون معنى واحد. آخر الزيد في الخارج ليس له أفراد حتى يقال أنا أريد فردين من معنى واحد، وعالم شخصي آخر جزئي حقيقي. لما تقول رأيت زيدين لا يمكن أن يكون المراد فردين من معنى زيد، والزيد ليس له أفراد حتى يقال فردين وثلاثة، آخر الجزء الحقيقي لا ينطبع على أكثر من واحد، يمتنع انتباع على أكثر من واحد حتى يكون له أفراد وفردين وثلاثة وإلى آخره. إذا المراد ماذا؟ معنيين، معنيين. هذا يؤيد حينئذ القول صاحب المعالم، يقول مادة دلت على شيء والتثنية على معنى آخر. والجواب، الجواب شيخنا وين مر معنى بالقطر؟ بالقطر بالقطر نعم، ليس فقط بالأصول، هو مر في الأصول كثير، حتى في القطر مر معنا. ليش؟ أنا أقول لك ليش. في القطر الحاشي، في الحاشي القطر، حاشة عبد الحميد، في القطر لما تصل إلى التثني والجمع، التثني والجمع، هناك يبحثون أن لما تريد أن تثني العلم مثلا زيد مثل زيدان، أو جاءني الزيدون أو رأيت الزيدين، يعني الجمع، لا يمكن تثنية العلم الشخصي وجمع العلم الشخصي، لا يمكن، لابد أن ننكر العلم، إن إذا ما نكرنا العلم لا تصح التثنية والجمع، لا يمكن تثنية العلم الشخصي، لأن الفرد المراد منه ماذا؟ فردين من هذا المعنى وله فرد واحد. قالوا لابد أن ننكر العلم لكي يصح تثنية وجمعه. ومن هنا قلنا الألف واللام الداخلي على الزيدين، تقول جاءني الزيدان، الألف واللام لماذا هنا؟ التعريف، لأن الزيدان زيدان ليس علم حتى يقال شيخنا، لا يمكن أن تكون للتعريف لأن الزيد علم شخصي، فلا يعقل أن تكون اللام داخلي للتعريف مثل الحسن والحسين عليهم السلام، الألف واللام للتزيين هنا، ولا يمكن أن تكون للتعريف، ومعرفي علم. قلنا لأن الزيدان في المثنى والجمع ليس علم، لذا الألف واللام تكون ماذا؟ للتعريف. جاءني الزيدان، إذا سئلت يوم من الأيام عن الألف واللام لماذا؟ أخو الشيخنا رحمه الله كان يحب الأسئلة في النحو، لماذا الألف واللام لا يمكن أن تكون هنا للتعريف؟ غالبا ان تكون ماذا؟ عفوا لا يمكن ان تكون الا للتعريف زائن الزيدان. ليش؟ لان المثنى نكره والجمع نكره. فهنا فنقول في هذه الحاله نحن نؤول زيد بالنكره، يعني نقول مسمى بزيد، جاءني المسمى بزيد. تقول جاءني الزيدان، جاءني فردان من مسمى زيد. اخر مسمى زيد معنى كلي، اخر مسمى زيد معنى كلي، ينطبق على هذا زيد وعلى زيد وذاك زيد واخره. تقول جاءني الزيدان يعني جاءني فردان من المسمى بزيد. وين الاشكال بعد؟ فاولنا العلم الشخصي، ولا لا يصح التثني والجمع، اولنا بعد التاويل لا مانع من اراده الفردين منه. هذا هو مولانا في الواقع، ولا لا يصح تثنيه العلم ولا جمع العلم. طيب الى هنا اصبحت النتيجه شيخنا الجليل، ما هي النتيجه؟ النتيجه الى هنا ان استعمال اللفظ في اكثر معنى لا يصح، سواء كان مفرد او مثنى او جمع، اذا اردت اكثر من معنى، وان التفصيل الذي اتى به صاحب المعالم في غير محله. بقي عندنا شيء قبل ان نختم البحث عن استعمال لفظ في اكثر من معنى. حاصل هذا الشيء اولا، انتبه. صاحب الكفايه ماذا يقول؟ وهم ودفع. العنوان عنده ماذا؟ وهم ودفع، دفع هذا الوهم. قال صاحب الكفايه رحمه الله: وهم ودفع، لعلك تتوهم ان الاخبار الداله على ان للقران بطونا سبعه او سبعين تدل على وقوع استعمال اللفظ في اكثر من معنى واحد فضلا عن جوازه، ولكنك غفلت، الى اخره. حاصل هذا الاشكال. انتم الان تقولون انه لا يصح استعماله في اكثر من معنى. طيب وجدناه واقع في القران، وإذا كان واقع في القران فقد كان واقع معنوف، ليس فقط يجوز بل اكثر من الجواز واقع. وين واقع؟ قالوا ها عندنا عده اخبار دلت على ان القران سبعه بطون او سبعين بطن. وسبع بما معناه يعني الآية الشريفة استعملت في سبعة معاني أو في سبعين معنى. هذا واستعمل في أكثر من معنى، هذا واستعمل في أكثر من معنى. فإذا كيف تقول أنه مستحيل؟ ويقول لعلك تتوهم، وفعلا هذا توهم. أولا الجواب عن ذلك، انظر إلى جواب صاحب الكفاية، غريب يعني إنصافا أنا ما كنت أتوقع يعني يصدر من صاحب الكفاية رحمه الله هذا الجواب. جواب متين وجواب ما كنا نتوقع أن يصدر منه. أما الجواب الذي كنا لا نتوقع أن يصدر منه، يقول لا، أصلا البطون هنا أريدت على نحو التقارن. كيف التقارن؟ يقول أصلا أنا استعملت الآية في معناها فقط، أما البطون هي مقارنة لللفظ بدون استعمال اللفظ فيها أبدا، وليست لازم لللفظ، مقارنة. هذا البطول شيخنا مقارنة. أولا القرآن هو عظيم الشأن، جليل القدر، بليغ، يعني هو في منتهى الفصاحة والبلاغة. بعدين وين عظمة البطول؟ إذا الألفاظ ما دلت على القرآن ما دل عليه، أصلا هي ليس بالقرآن حينئذ، أصلا ليس بالقرآن. وأنت تقول أنه لفظ الآية ما دلت عليها، لا هي مدلول مطابق للآية ولا مدلول التزامي، هي مقارنة فقط، يعني ليست قرآن. يعني ما قال هي قرآن حينئذ هذا البطون؟ أولا من قال إنها قرآن حتى تكون لها هذه العظمة هذه البطون؟ أنت تقول هي مقارنة باللفظ، مقارنة. هذا واحد. ثانيا ويمكن أن تقول مقارنة لأي لفظ، ليش خصصتها بالآية؟ طالما الآية الشريفة ما دلت على هذه البطون لا مطابقة ولا تضمنا ولا التزاما. صحيح يمكن أن تكون هذه البطون مقارنة لكلام زيد، زين زين نعم بعد لا فرق. يمكن أن تكون مقارنة لأي كلام شخص عادي، لأن الفرض الآيات الشريفة ما دلت عليه الآيات الشريفة، ما دلت عليها الآيات الشريفة، إنما مقارنة الآيات فقط. ويمكن أن تكون مقارنة لغير الآيات أيضا، هذه البطون لكلام زيد ولكلام كذا، ممكن أن تكون مقارنة ما يدريك. وين عظمة البطون؟ وين أن لا شأن عظيم؟ القرآن له بطون، القرآن له بطون. بعد حين إذن ليس من القرآن، ما دل عليها القرآن حتى تكون منه. ثم نحن من أين علمنا أنها مقارنة؟ أخي من أين تعلم بالغيب؟ طالما ما عندي اللفظ ولا عندي قريبة، أنا من أين فهمت أن لهذا اللفظ بطون؟ لا أن اللفظ دل عليها ولا هناك قرين دلت عليها. ومن أين تعلم بالغيب؟ أله بطون. صعف هذا الكلام ما كنا نتوقع أن يصدر من مثل صاحب الكفاية رحمه الله، انصافه هذا الكلام. له جواب آخر، جواب آخر لا بأس به. حاصله أن هذه البطون لازم، يعني مدلول التزامي للآية. ممكن مدلول التزامي، ممكن أن الآية لها مدلول مطابق ولها مدلول التزامي. ممكن هذا إنصافا لا بأس به، وفعلا أنه نقبل بهذا الجواب، أنه هذه البطون مدلول التزامي ماذا؟ للآية الشريفة، بالالتزام دل عليها. نعم نحن أفهام لا تصل إليها شيء آخر، لا ندركها بحث آخر، ولكن ملازم، يعني مدلول التزام للآية، فتكون من الآية وتكون بطون كل شيء. نحن عندنا جواب ثالث، جواب ثالث أيضا لا بأس به، وهو لماذا ما تقولون أن الآية استعملت في معنى كلي ولها أفراد متعددة، منها البطون ومنها مدلول الآية الشريفة؟ ليش استعملت في معنى جامع؟ هذا المعنى الجامع. لعلك تسأل تقول شيخنا أنا لم أفهمه، والخير إن شاء الله، وليست أول كورة كسرة في الإسلام، ومتى كنا نفهم كل شيء أصلا لا سيما القرآن الكريم؟ تقول أنا ما أفهمه، خليك ما تفهمه، تفهم كل شيء أصلا. قد يكون الآية الشريفة استمرت في معنى كلي، هذا المعنى الكلي له مصاديق وأفراد، منها بطون القرآن، ولا يكون استعمال في أكثر من معنى، كل استعمال في معنى واحد، معنى واحد، هذا المعنى الواحد كل، يعني بعبارة أخرى مشترك معنوي، يصبح مشترك معنوي. ما المحظور؟ لا بأس، كلام وجيه وإنصافا، ولو أنه أجاب بذلك صاحب الكفاية لكان ارتاح. أو جواب رابع، أن هذه البطون أجزاء المعنى، لأنها أفراد المعنى، أجزاء مجتمعة مجموعة، يعني كل منها جزء المعنى. أيضا ممكن، يعني عندك محظور عقلي، محظور معنى محظور، فيمكن أن يكون أيضا هكذا. على العموم ليس استعمال اللفظ، ليس أن الأخبار الوارد أن القرآن بطون يعني معناه ماذا؟ معناه أنه استعمل في أكثر من معنى، لا استعمل معنى كلي وله مصادر، أو معنى جزء وله أجزاء، كل هذه أجزاء المعنى، وأيضا صح. هنا بالمناسبة شيخنا انتبه، السيد محسن الحكيم رحمه الله يقول حدث بعض الأعاظم، يعني لعله بعض أساتذته أو يعني بعض أقرانه العلم عند الله، بعض العلماء، يقول حدث بعض الأعاظم أنه دخل يوما من الأيام على الأخوند ملا فتح علي، ملا فتح علي معروف يقال رجل عرفاني، دخل عليه هو والسيد إسماعيل الصدر والسيد حسن الصدر والشيخ النوري رحمه الله برحمته الواسعة، النوري صاحب المستدرك، الشيخ النوري، دخلوا على ملا فتح علي الأخوند، يعبر عنه بالأخوند، جلسوا عنده فقرأ لهم، تلا عليهم الآية الشريفة، تلا عليهم الآية الشريفة: واعلموا أن فيكم رسول الله، واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. سورة الحجرات. فشرع في تفسير الآية الشريفة: واعلم أن فيكم رسول الله لو يطيعكم إلى آخره، ولكن حبب إليكم الإيمان. كلمة حبب، حبب، شرع في كلمة حبب. يقول بعد ذكر مقدمات كذا أتى بمعنى للآية الشريفة. نحن تعجبنا أنه كيف لم نلتفت إليه قبل أن يذكره لنا هذا المعنى. ومن هم الذي تعجبوا؟ وليس زيد وعمر وبكر، أجلاء، أجلاء تعجب. في الليل الثاني أنا افتهمت أنه في شهر رمضان، وما ذكر شهر رمضان، لكن كانت العادة سابقا يأتون كل ليلة شهر رمضان عند العالم ويستفيدون منه. ليس مثل أيام هذه الناس اليوم معرضة عن الدين. فالليل الثاني أيضا دخلوا عليه، دخلوا عليه الليل الثاني، دخلوا عليه، وأيضا شرع في تفسير حبب إليكم الإيمان. أيضا بعد أخذ ورد أتى لهم بمعنى ثاني. أيضا تعجبوا كيف لم يلتفتوا إلى هذا المعنى. في الليل الثاني، الليل الثالث إلى 30 ليلة، كل ليلة يأتيهم بمعنى جديد ويتعجبون أنه كيف لم يلتفتوا إليه هذا المعنى. يعني هذا ليس بغريب. أخي الإنسان أحيانا النفس، ترى النفس لها أحوال وصفات متضادة وغير متضادة، انصافها لا ندخل في هذا البحث، لكن بشكل عام النفس إذا كملت، طبعا كمال النفس هي المعصوم. اليوم الإنسان منا ممكن أن يهذب نفسه، يهذبها، ولكن هل يستطيع أن يصل إلى الكمال المطلق؟ لا، ما أريد أن أقول يستحيل وغير يستحيل، لكن في الواقع العملي كم يحتاج الإنسان من جهد حتى يهذب نفسه إلى شيء. نعم نحن بلا إشكال عندنا الأئمة عليهم السلام المعصوم، الرسول الأئمة يعني كاملون وأنفسهم كاملين مقدسون أبدا، لا 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 يوجد شيء من النقص والعيب فيهم على الإطلاق. فشاهد ممكن الإنسان يصل إلى مرحلة يستطيع من خلال هذه المرحلة يعني أن يصل إلى بعض الأمور التي لا يصل إليها الإنسان إلا بالمكاشفة. ويعرف أن هذا الرجل من لفتى علي رحمه الله كان له كرامات، يذكر كان له كرامات. على كل حال القرآن الكريم ينتفع منه جميع الناس، كل شيء حسب مطلبه ينتفع منه. هذا، والحمد لله رب العالمين.